الأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام عن القيم الأخلاقية في غزوة الأحزاب. في الحلقة السابقة كنا نظرنا في الآيات التي نزلت في غزوة الأحزاب من سورة الأحزاب، ورأينا أن الكلام عن الغزوة وعن أطراف الغزوة كان على محاور، فرأينا أن الله سبحانه وتعالى بين للمؤمنين نعمته عليهم سبحانه وتعالى، ثم الله سبحانه وتعالى انتقل للكلام عن المنافقين، والآيات أسهبت وأطالت في الكلام على المنافقين. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. الآيات في وصف المنافقين، فالله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: أشحة عليكم. والشح هو أشد البخل، وقيل هو أن تبخل بما في يد غيرك، والبخل هو أن تبخل بما في يدك، يعني البخيل يبخل بما في يده فلا ينفق منه شيئا، بينما الشحيح يبخل حتى بما في أيدي الناس فيحزن إذا أنفق الناس، وقيل غير ذلك. أشحة عليكم هؤلاء المنافقين، أشحة عليكم أي بخلاء على المؤمنين، بخلاء أن يقدموا أنفسهم أو أموالهم أو صدق إيمانهم، فهم بخلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك من قبلكم. حملهم على أن يستحلوا دماءهم وينتهكوا حرماتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حملهم على أن يستحلوا دماءهم وينتهكوا حرماتهم. يستحلون الدماء من أجل المال، ويستحلون الدماء من أجل الوجاهة، فهم بخلاء في كل شيء. فهذا بخل ماذا دفعهم إلى أن يقتل بعضهم بعضا، وأيضا استحلوا المحارم، أي ما حرم الله سبحانه وتعالى، كمثل ما فعل بنو إسرائيل عندما حرم الله عليهم سبحانه وتعالى الدر، فجملوا أي أذابوا وباعوا وأكلوا ثمنه، أو كما حرم عليهم الصيد في يوم السبت فنصبوا الشباك قبل يوم السبت، فيعني تحايلوا على ما حرم الله عليهم سبحانه وتعالى. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. المنافقون بين حالتين في هذه الآية، حالة عندما يأتي الخوف، فالله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إليك تدور أعينهم من الخوف، أعينهم لا تثبت على شيء وإنما تدور هكذا من شدة الخوف ومن شدة الهلع، فالله سبحانه وتعالى شبههم كالذي يغشى عليه من الموت، الذي هو في سكرات الموت، فترى عين الذي يعاين سكرات الموت تدور في محاجرها ينظر وهو لا يرى شيئا لأنه يعاين ما لا أحد يشعر به أو يراه. فهؤلاء في حالة الخوف يصل بهم الخوف، وأنت ترى ذلك في أعينهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كالذي يعاين سكرات الموت في اللحظات الأخيرة من حياته، فأنت تراه ينظر إليك وهو في الحقيقة لا يراك. فإذا ذهب الخوف انتقلوا إلى حالة ثانية، إذا ذهب الخوف سلقوكم آذوكم وسبوكم بألسنة حداد، ألسنة حادة شديدة مؤذية، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، تكرر هذا، أشحة عليكم أشحة على الخير، فهم بخلاء في كل الأحوال، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إحباط العمل هو عدم قبول العمل وعدم ترتب الجزاء على العمل، والعياذ بالله. وإحباط العمل له صور كثيرة تحتاج إلى بسط لكننا لن نبسط فيها الآن. فعلى سبيل المثال هناك إحباط العمل لمن ترك صلاة العصر، وهذا يسمى بالإحباط الجزئي فيحبط عمل يومه، وهناك إحباط العمل بالكلية وهو المترتب على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن أشركت لأحبطن عملك، وكل معصية بحسبها. وهناك إحباط العمل لمن رفع صوته على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، ولمن رفع صوته على رسول الله عليه الصلاة والسلام على سنته، ولمن رفع صوته على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته. إذن يحبط عمل من رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبط عمل من رفع صوته على سنة النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم. وإحباط العمل هذا شيء خطير، فنعوذ بالله من إحباط العمل. ومن ذلك أيضا وقد يغيب عن الكثير منا إحباط العمل بسبب التألي على الله. ما هو التألي على الله؟ في حديث جندب رضي الله عنه عند مسلم أنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، أقسم، هذا هو التألي عن القسم، الذين يقولون من نسائهم أي يقسمون على أن لا يقتربوا من نسائهم، فالتألي هو القسم. إن رجلا أقسم أو قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي؟ لألا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لا، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فهذا الرجل لما رأى من معاصي الآخر فإنه أقسم بالله سبحانه وتعالى أن الله لن يغفر له. طب هل هذه له؟ ليست له، إنما ما له هو أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. إنما مسألة يغفر الله له أم لا يغفر الله له سبحانه وتعالى ليست من شأن الناس. فهذا تعدى حدوده وأقسم بالله سبحانه وتعالى أن فلانا هذا لن يغفر الله له. فالله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فأحبط الله سبحانه وتعالى عمله بسبب أنه تألى على الله، أي أقسم على الله سبحانه وتعالى ألا يغفر لفلان، وهذا ليس من وظيفته، وهو قد تخطى حدوده. من إحباط العمل أيضا، وهذا الحديث شديد في الحقيقة، حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجة وعند غيره، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة. استمع واستمع لهذا الحديث. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة ومعهم حسنات كأمثال أو كمثل حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. جبال تهامة جبال من أكبر جبال الحجاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه يعلم أقواما من أمته، أي من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. فالله سبحانه وتعالى فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منصورا، أي لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويحبط هذا العمل، فيجعلها الله عز وجل هباء منصورا. هذا أمر شديد جدا. فثوبان رضي الله عنه قال: صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. استمع معي إلى وصف هؤلاء مرة ثانية. إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، أي من جنسكم، ليسوا بغرباء عنكم، ومن جلدتكم، وإنهم يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون قيام الليل كما تصلون أنتم قيام الليل. سبحان الله. لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بما حرم الله سبحانه وتعالى فإنهم ينتهكون هذه الحرمات ويتخبطون في المعاصي، فهؤلاء أحبط الله أعمالهم. وانظر إلى أعمالهم، أعمالهم عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأمثال كمثل جبال تهامة بيضاء، يعني عظيمة، أعمال عظيمة كبيرة جدا. ومع ذلك فجعلها الله هباء منثورا، وهم من جلدتكم، إخوانكم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلون قيام الليل. سبحان الله. مع أن قيام الليل ليس فيه رياء، لأنه يكون في الغالب ما بين العبد وبين الرب، لكن هؤلاء ما منعتهم هذه الطاعات على أنهم إذا خلوا بما حرم الله سبحانه وتعالى انتهكوه. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من إحباط الأعمال، من إحباط الأعمال. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، من شدة خوفهم رغم أن الأحزاب انفضوا وتركوا المدينة ورجع كل حزب إلى بلده، إلا أنهم من شدة خوفهم وهلعهم لا يصدقون أن الأحزاب قد انفضوا من شدة الخوف، كرجل خائف أو طفل خائف يخاف من شيء ما، فأنت تقول له إنه قد ذهب فلا يصدق من شدة الخوف والهلع، لا يصدق أن ما كان يخاف منه قد مضى، فيظل في خوف وفي هلع هذا الشديد، رغم أن الأحزاب قد انفضوا وسمعوا ذلك ورأوا ذلك بعينهم، إلا أنهم لم يصدقوا ذلك من شدة خوفهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، وإن عاد الأحزاب مرة أخرى يتمنون في المرة القادمة ألا يكونوا معكم في المدينة ويحاصرون معكم في المدينة، إنما يتمنون في المرة القادمة إن عاد الأحزاب أن يكونوا هم في البادية مع الأعراب يسمعون أخباركم من بعيد ويتمنون أن تهزموا. لو أنهم بادون، يود أنهم بادون في الأعراب أي في البادية يسألون من بعيد لا شأن لهم عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ولو على فرض أنهم كانوا فيكم بينكم في صفوفكم ما قاتلوا إلا قليلا ولفروا من ميادين القتال واستأذنوا في بما يستأذنون به من الحجج هذه الفارغة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المسلمون في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، والآية فيها عتاب لمن ترك النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة أي القدوة، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. ما من حال إلا وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بعينه فبجنسه بنوعه بشكله أو أرشد النبي إليه عليه الصلاة والسلام. في وقت الاستضعاف اقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، في وقت القوة اقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. كم أوزي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة واتهم بأنه شاعر، بأنه ساحر، بأنه مجنون، وصبر النبي عليه الصلاة والسلام على الأذى حتى دخل في الشعب، شعب أبي طالب، وصبر صلى الله عليه وسلم على كل أنواع الأذى في مكة وحتى بعد الهجرة، فإنه صبر على أنواع الأذى التي تغيرت أصنافها في المدينة عن مكة، وكان من أشدها حديث الإفك كما كنا ذكرناه. فعلينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالله أتم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأتم خلقه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتم أيها المسلمون القدوة والمثال والنموذج، فالقدوة والمثال والنموذج هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليكم أن تتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه وفي كل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن من معانيها أن نوحد العبودية لله سبحانه وتعالى فلا معبود بحق إلا الله، وأن نوحد الاتباع، أشهد أن لا إله إلا الله توحيد العبودية، فلا عبودية إلا لربنا سبحانه وتعالى، أشهد أن محمدا رسول الله توحيد الاتباع، فلا عبادة ولا عمل ولا قرب من القربات إلا أن يأتي بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول الإمام مالك عليه رحمة الله وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي بجواره في المسجد، وقال كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن كل عبادة لم يشرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام فليست بعبادة وإن رآها الناس حسنة. قاعدة الذهبية في ذلك، في مسألة العبادات وفي مسألة العادات، الأصل في العبادات المنع إلا بنص، والأصل في العادات الإباحة إلا بنص. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل في العبادات المنع، يعني إذا جاء بعضهم يقول اعبد ربك سبحانه وتعالى على هذه الطريقة أو على هذه الكيفية أو على هذه الصورة، قل له أين الدليل الصحيح على ما تقول؟ إبداء الأصل في العبادات المنع، العبادات توقيفية لابد أن يأتي فيها نص يجوز. فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتعبدها، وإن استحسنها الناس بعقولهم فلا استحسان في العبادات. العبادات توقيفية، يعني تسمى بالقاعدة الذهبية. الأصل في العبادات المنع إلا بنص، يعني كل عبادة لابد أن نسأل فيها أين النص فيها، فلا توجد عبادة كل عبادة ممنوعة إلا أن يأتي نص من الله سبحانه وتعالى من رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة أن هذه العبادة تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى. الأصل في العبادات المنع إلا بنص، والأصل في العادات الإباحة إلا بنص. العادات أصل على الإباحة، ومن ادعى أن هذه العادة من مأكل أو مشرب أو ملبس أنها محرمة عليه أن يأتي بالدليل على التحريم. هذا الفارق في غاية الأهمية، وهو فارق دقيق جدا، لأن الكثير منا يخلط ما بين العبادة وما بين العادة. أكرر، الأصل في العبادات المنع إلا أن يأتي النص يقول اعبد ربك سبحانه وتعالى بهذه الطريقة بهذه الكيفية. والأصل في العادات الإباحة، فهي على الإباحة إلا أن يأتي نص من الله سبحانه وتعالى، نص من صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا من المحرمات. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وعند الترمذي وغيرهما، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 71 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. الأمر إذن ليس من السهولة، إنما الأمر في غاية الخطورة. كل هذه الفرق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من فرق المسلمين 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم ما هي هذه الواحدة يا رسول الله؟ أين طوق النجاة إذا كانت كل هذه الفرق في النار؟ فأين النجاة وأين المخرج وأين السبيل؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال من كان
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال الجماعة صلى الله عليه وسلم، أي أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فعليك إذا أردت النجاة أن تكون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر أيها الإخوة والأخوات يعني في غاية الخطورة. عليك إذا أردت النجاة من هذا المعترك أن تفتش على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النجاة في الاقتداء بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الجزاء من عند الله، الثواب من عند الله، الجنة جنة الله سبحانه وتعالى، ويرجو اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا بكل أنواع الذكر، ذكر باللسان، ذكر بالقلب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انتقال إلى محور آخر من الآيات وهو محور المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وقارن بين كلام المنافقين في الآيات السابقة في الحلقة الماضية وبين كلام المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا ما وعدنا الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى وعدهم في كتابه أنه لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم وقال لهم وبين لهم أنه لابد من الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى وعد وبين أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا هو الابتلاء، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الابتلاء الشديد الذي رأيناه في الآيات في الأسبوع السابق ما زاد المؤمنين إلا إيمانا وتسليما بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى، وما زادهم إلا إيمان. هذا في إشارة إلى ما يعني ما عليه أو مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ليس كما قال الخوارج وليس كما قال المرجئة. فالإيمان كالأواني المستطرقة أو المستطرقة، فكلما أطعت الله سبحانه وتعالى أطعت الله زاد الإيمان، كلما عصيت الله سبحانه وتعالى نقص الإيمان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين، من هنا للتبعيد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ماذا عاهدوا الله؟ بماذا عاهدوا الله سبحانه وتعالى؟ وبماذا عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاهدوه على أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وفي سبيل نصرة هذا الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهؤلاء عاهدوا الله تعالى وعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الثبات على الدين والثبات على نصرة هذا الدين. من المؤمنين رجال، وانظر إلى رجال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم أي من هؤلاء الرجال من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه، النحب هو النذر أو هو الموت أو هو العهد، فمن هؤلاء من قضى عهده وفى بعهده وبنذره في طاعة الله سبحانه وتعالى ومات على ذلك. فمنهم من قضى نحبه مات شهيدا على عهده مع الله، على عهده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من المؤمنين من ينتظر، هو ينتظر إما أن يموت شهيدا كما مات السابقون من إخوانه، وإما أن يعيش حميدا لكنه ما بدل وما غير كما بدل المبدلون وكما غير المغيرون وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هذا فيه تأكيد من الله سبحانه وتعالى أنه يجزي الصادقين المؤمنين الصادقين الذين سبقت الإشارة إليهم في الآيات السابقة بصدقهم، والباء هنا تسمى باء السببية أي بسبب صدقهم، الله سبحانه وتعالى يجازيهم بسبب صدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. هذه الآية ربما تبدو يعني أنها مشكلة، فهل المنافق يدخل في المشيئة؟ المنافق كما نعلم لا يدخل في المشيئة، هو المنافق نفاقا عقديا، لأن النفاق العقدي أشد من الكفر. الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي إن والنار دركات، درك يعني تنزل لتحت ودرج يعني تطلع لفوق، فالنار دركات يعني تنزل لتحت كده، كلما والعياذ بالله نزلت دركة إلى أسفل زاد العذاب، والجنة درجات كلما ارتفعت فزاد النعيم حتى تصل إلى فردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم أمين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى في قعر النار، عذابهم أشد من عذاب الكافرين، فهل يكونون في المشيئة؟ لا، إن المشيئة تكون لعصاة الموحدين، لعصاة المسلمين، المؤمن العاصي هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن المنافق نفاقا عقديا هذا لا يكون في المشيئة، لا يكون في المشيئة. فربما هذه الآية قد تشكل على بعضنا، فلا بد أن نرد هذه الآية إلى الآيات المحكمات كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الراسخون في العلم هم الذين يقولون أولا آمنا به كل من عند ربنا، ثم يردون الآيات المتشابهة، يعني آيات متشابهة يعني تحتمل عدة معاني، تحتمل عدة معاني، فلا بد أن تحملها على الآيات التي لا تحتمل عدة معاني، فنحن نحمل هنا الآية على الآيات المحكمات، الله سبحانه وتعالى إن الله حرمهما على الكافرين، الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى، فالله تعالى حرم الجنة على من كفر به سبحانه وتعالى، وكما قلنا فإن النفاق العقدي أشد من الكفر كما قلنا إن المنافقين في الدرك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه الآية تكون في الدنيا، هذه الآية تكون في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. كيف يتوب عليهم؟ فالله سبحانه وتعالى يهيئ لهم أن يتوبوا في الدنيا في زمان التوبة، ونحن نعلم أن زمان التوبة لكل أحد هو قبل معاينة سكرات الموت، فالله سبحانه وتعالى يوفق هؤلاء أن يتوبوا عن نفاقهم، أن يتوبوا عن كفرهم وهذه التوبة تؤدي إلى أن يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. إذن والله أعلم، مسألة المشيئة هذه تكون في الدنيا وليست في الآخرة، لأن الكافر والمنافق نفاقا عقديا لا يدخل تحت المشيئة، إنما الذي يدخل تحت المشيئة هو المسلم الموحد العاصي. يبقى لابد أن نحمل الآيات المتشابهات على الآيات المحكمات، لكن الذين يقتطعون آية من كتاب الله متشابهة ويدندنون حولها ويفتنون الناس بها، الله سبحانه وتعالى سماهم في قلوبهم زيغ. لكن العلماء الراسخين في العلم يحملون المتشابه من كتاب الله على المحكم من كتاب الله، وكل من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك في الأحاديث أيضا لابد أن نحمل الأحاديث بعضها على بعض، وأن نحمل الآيات على الأحاديث، كما قال عمر رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو أوجه، يعني لا أوجه عديدة، فاحملوه على السنة، أو احملوه على أحسن الوجوه وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن والسنة كلاهما شرع من عند الله، وكلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. اتضحت الآن الآية: إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، عادوا يعضون الأنامل من شدة الغيظ، فما نالوا نصرا وما نالوا غنيمة وما نالوا شيئا، إنما عادوا أدراجهم بالحسرة والندامة والغيظ. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لا فتحا ولا غنائم ولا تأمينا لطريق التجارة، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر المؤمنين كما رأينا في الحلقة السابقة، فنصر المؤمنين بالصبا بالريح، ونصر المؤمنين بجنود لم تروها وهم الملائكة. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، مني الله سبحانه وتعالى قويا سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء بالكيفية التي يشاءها في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. ثم انتقلت الآيات إلى المحور الأخير في الكلام عن سورة الأحزاب، وهو الكلام عن اليهود، وقد أخرهم الله سبحانه وتعالى في الآيات لأن اليهود يستحقون التأخير، أخرهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم في آخر الآيات التي تتكلم عن غزوة الأحزاب لخستهم ولغدرهم. وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصيهم من حصونهم المنيع. من الذي أنزلهم من حصونهم المنيع؟ الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ وقذف في قلوبهم الرعب. الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب اليهود، أنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من بني قريظة ومن كان معهم، من حصونهم المنيعة التي ظنوا أنها ستمنعهم من الله وستمنعهم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين، وقذف في قلوبهم الرعب. هي دي الإنسان، إذا كان قلبه خائفا مرعوبا فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالقوة أيها الإخوة والأخوات ليست في قوة العضلات المفتولة، إنما القوة في قوة القلب، القوة في قوة القلب. فكم من ضخم الجثة والهيئة وتجده يملك قلبا خائفا مرتعدا عند وجود المهمات، وكم من واحد يعني جسده نحيل لكنه يملك قلبا جريئا. فالعبرة والمدار على القلب. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. وفي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد أو نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا موضع الشاهد من الخمسة. نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إيه؟ يعني بمجرد أن يسمع الأعداء أو أن يسمع الكافرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحرك لهم مع جيش المسلمين فإنهم يرتعبون قبل أن يأتي إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بشهر صلى الله عليه وسلم. يا لعزة الإسلام، يا لعزة الإسلام. وقذف في قلوبهم الرعب. إذا خاف الإنسان يفعل أي شيء يطلب منه، لأن اليد لا تثبت إذا كان القلب مرتعدا جبانا. فقوة الإنسان في قوة القلب ليس في قوة العضلات كما قلنا. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، كما سيأتي الكلام بالتفصيل كما قلت قبل ذلك عندما سأجمع الكلام عن غزوات اليهود مرة واحدة، يعني إن شاء الله وقدر. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أيها المؤمنون أرضهم، أرض بني قريظة، وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أي وأورثكم أرضا لم تطؤوها بعد، إنما يعني تدخلونها فيما بعد. والعلماء اختلفوا في التفسير على هذه الأرض التي لم تطؤوها، فقال بعضهم إنها مكة التي ستأتي بعد ذلك في الفتح، وقال بعضهم بل هي أرض الروم وفارس واليمن، وقال آخرون هي كل أرض يفتحها المسلمون إلى يوم القيامة، وقال آخرون هي أرض خيبر. أرض خيبر لعل سياق الآيات لأنها تتكلم عن بني قريظة وعن اليهود يرشح أو يرجح والله أعلم أن الأرض التي لم تطؤوها هي أرض يهود خيبر والله أعلم. وكان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بهذا تكون الآيات التي نزلت في سورة الأحزاب قد انتهت، وبرجوع الأحزاب أدبارهم فإن تكتيك الحرب إنجاز التعبير تغير، أو طريقة الحرب تغيرت، بمعنى أننا رأينا في الغزوات السابقة أن الكفار يأتون إلى المدينة إلى المسلمين، فجاءوا في بدر وجاءوا في أحد وجاءوا في الأحزاب وجمعوا الجزيرة العربية على في غزوة الأحزاب، لكنهم كما رأينا عادوا وما حققوا شيئا من أهدافهم. فسياسة الحرب بعد غزوة الأحزاب تغيرت تماما، تغيرت تماما، كما في حديث سليمان ابن صرد رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزونا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسياسة الحرب تغيرت بعد أن كان المسلمون دائما في موقف المدافع ويأتي إليهم الكفار لغزوهم في المدينة أو في حواشي المدينة كما في بدر، فإنه بعد هزيمة الكافرين في الأحزاب تغيرت سياسة الحرب تماما كما سنرى بإذن الله رب العالمين. فانتقل المسلمون من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وسنرى كيف استثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانتصار بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. هناك قيم أخلاقية كثيرة في الخمس دقائق المتبقية بإذن الله، قيم أخلاقية كثيرة في هذه الغزو. أنا أذكر بأنني أتكلم في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج على القيم الأخلاقية بمعناها الواسع، وقد سبق أن بينت ذلك. يعني من أراد أن يرجع فليرجع إلى الحلقة الأولى من هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى، فبينت أني لا أتكلم في الحلقات عن الأخلاق المعاملات بين الناس فقط، ولكني أتكلم عن الدين بالكلية. وأننا قسمنا الأخلاق إلى ثلاثة أقسام، فقلنا أعظمها وأعلاها أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، وقسمناها إلى فروع، فقلنا إن أخلاقنا مع الله تشمل التصديق بكل ما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، وتشمل الفرع الثاني التطبيق. إذا صدقت لا تكتفي على أن أقول أنا مصدق، لا، من حسن أخلاقك مع الله سبحانه وتعالى أن تطبق ما أمرك الله به وما نهاك الله عنه. وقلنا إن الفرع الثالث هو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى والرضا بما قدره الله علينا سبحانه وتعالى. ثم قلنا إن القسم الثاني من حسن الأخلاق التي نتكلم فيها على مدى هذه الحلقات هي أخلاقنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتشمل أيضا التصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يشمل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التطبيق، لا تكتفي على أن تمصمص الشفاء وتقول يا سلام ده الحديث ده جميل، ده الحديث ده شوف المعاني الجميلة، لا، إنما عليك من حسن أخلاقك مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تطبق ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الفرع الثالث في أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن توقر النبي وأن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد، وهذا فصلنا فيه في الحلقة الأولى في الحلقة الثانية من هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم في المعاملات مع الناس، ورأينا على مدى هذه الحلقات الخمس في القيم الأخلاقية في غزوة الأحزاب قيما أخلاقية مع ربنا سبحانه وتعالى، الصبر على الابتلاء، الصبر على ما ابتلى الله به سبحانه وتعالى المسلمين، وكما وصفته الآيات من هذا الزلزال الشديد الذي زلزل به المسلمون، فصبر المسلمون على أقدار الله سبحانه وتعالى وثبتوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، وهذا من أعظم الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى ومع النبي عليه الصلاة والسلام. فما وعدهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق الله ورسوله، ما وعدهم به من فتح بلاد كسرى وبلاد الروم وبلاد اليمن صدقوا به، وقدموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة أنفسهم وعلى محبة كل غال لديهم. فرأينا من حديث جابر رضي الله عنه كيف أنه لم يحتمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يربط الحجر على بطني من شدة الجوع، فصارع وهرع إلى زوجته ليبحث عن طعام يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا من القيم الأخلاقية في هذه الحلقات أيضا قيمة التواضع، التواضع، كيف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحفر الخندق بنفسه مع الصحابة، كيف كان يحمل التراب على كتفي الشريفتين حتى تغير لون جلده، كيف جاع كما جاع الصحابة ما تميز عليهم بشيء صلى الله عليه وسلم. رأينا من تواضعه المشورة مع الصحابة، رأينا من تواضعه صلى الله عليه وسلم الجوع كما جاء الصحابة يقول الأهازيج أي الشعر كما يقول الصحابة، يتبادل مع الصحابة الشعر كما رأينا في الحلقات السابقة. والقيمة الأخلاقية التي أشير إليها وأختم بها بإذن الله رب العالمين هي التعاون والتكافل بين الصحابة، هذا الجيل الفريد الذي لم يتكرر ولن يتكرر في مجموعه على مدى تاريخ البشرية. بهذا أيها الإخوة والأخوات نقول نكون قد انتهينا في غزوة من غزوة الأحزاب على مدى الحلقات الخمس السابقة، وننتقل بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر لنا إلى موضوع جديد بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأزمنة.